أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا يا ربنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الأعزاء، بعث الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام ليبطل بها معالم الوثنية وجميع صور الجاهلية، ووضع لعباده سبحانه وتعالى حدودا من تعداها وتخطاها أدى بنفسه للهلاك والدمار، وعرضها للعذاب والعقاب. وإنك لتعجب كيف بهذا الإنسان الذي وهبه الله عقلا وحكمة وعلما، وخط له خطوطا لا يتعداها، ثم يصر على معصية ربه والمجاهرة بفعل ذنبه. وإن مما عمت به البلوى في زماننا هذا تساهل كثير من الناس في التعامل بالربا أكلا ومؤاكلة وبيعا وشراء. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا، قيل: كلهم يا رسول الله؟ قال: من لم يأكله أصابه من غباره، كما روى الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أرضاه. والربا مستمعينا الكرام من أعظم المحرمات وأشد الموبقات، وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو ماحق للبركة وجالب للعقوبة. تضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه والتحذير من الوقوع فيه، كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها صلى الله عليه وسلم أكل الربا. الربا وخطورته على الفرد وعلى المجتمع حديثنا وموضوعنا في حلقة هذا اليوم من برنامج الجواب الشافي الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. ولكن قبل البدء في هذه الحلقة المباركة بإذن الله رب العالمين، دعونا نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء بشيخنا وحبيبنا فضيلة الدكتور عاطف أبو هربيد، رئيس قسم الشريعة الإسلامية بالجامعة الإسلامية، وكذلك أمين سر رابطة علماء فلسطين، وكذلك أمين سر رابطة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وسعد الله مساءك أنت والأخوة المستمعون.
حياك الله معنا مرة أخرى. كذلك نذكر بأرقام هواتف الإذاعة لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة، ما عليه إلى الاتصال على هواتف الإذاعة 88-22-652 أو الرقم الثاني 88-22-653. وكذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر الرقم 9-734-424. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، وأهلا بضيفنا الحبيب فضيلة شيخنا الشيخ عاطف. حياك الله وأهلا بك معنا مرة أخرى. وشيخنا الفاضل يعني نبينا صلى الله عليه وسلم كان دائما يحذر الأمة من الوقوع في المهلكات ومن الوقوع في الخبث، حتى لا يعم هذا الخبث الأمة والهلاك إلى غير ذلك، كما في حديث صحيح ذكرته زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. واخترنا موضوع من المواضيع المهمة صراحة، والتي إذا عمت بها البلوى يعني عم الهلاك للجميع والعياذ بالله. موضوعنا عن الربا، لو تبين لنا ابتداء قبل البدء في محاور هذا اللقاء الطيب، نعرفة ما هو الربا حتى كل من يسمعنا يعني يتحاشى الوقوع في هذا في هذه الخطيئة وفي هذا الخبث
إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أخي الحبيب اسمح لي ومن خلال إذاعة صوت الأقصى أن أتقدم بالتحية لأهلنا وأحبابنا في هذا الوطن الغالي العزيز الذين اصطفاهم الله تعالى ليكونوا من سكان هذه الأرض المباركة التي يأتي بخير خلقه إلى خير بلاده. هذه البلاد التي هي أرض الرباط وأرض المحشر والمنشر، فنحن يعني في خير عميم أن اصطفانا الله تعالى في هذه الأرض بالرغم من هذا الذي نعيشه ضنك العيش والحصار، ولكنها هي ضريبة التمسك بالدين والتمسك بالحق في وجه الباطل.
نعم.
وبما أننا نتحدث عن الربا، فالربا هو أيضا وجه من وجوه الباطل لكي ينتفش على حساب المظلومين وعلى حساب المقهورين. وإن كان الربا في اللغة يراد به الزيادة والنماء، لكننا يعني لو التفتنا إلى ما اصطلح عليه العلماء في تعريف الربا الذي ورد ذكره في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، لا يريد به المعنى اللغوي معنى النماء والزيادة، وإنما يريد به معنى خاصا، وهي عبارة وهي عبارة عن فضل في فضل مال أو زيادة في مال أو زيادة في عوض في عقد معاوضة مال بمال، أو كما عرفه الشافعية هو عبارة عن عقد على زيادة مخصوصة، يعني في عقد غير معلوم التماثل في معيار الشرع، أو في تأخير في البدلين أو في أحدهما. ربما في سياق البرنامج نقف على أنواع الربا من خلال هذا التعريف، أو عبارة عن الزيادة في يعني عقد مخصوص كما عرفه الحنابلة. والمقصود بالزيادة هنا زيادة في عقود المعاوضات مال بمال، وهذه الزيادة جاءت بلا عوض بلا مقابل، وهذا الأمر هو الذي حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك وجزاك الله خير. شيخ الفاضل، يعني هذا الموضوع من المواضيع المهمة بمكان، ونبينا صلى الله عليه وسلم حذر منها أشد تحذير. نعم. حتى أن هناك حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الأمة من الوقوع في هذا الأمر الشنيع: إذا حل بأمة هو والزنا فقد حل الهلاك.
نعم.
تمام. عشان هيك حابين صراحة نستمع إلى حكم الربا في الإسلام، حتى يعني من وقع في مثل هذا الأمر يعني يستطيع تغييره أو إصلاحه أو غير ذلك.
يعني تذكير فقط بما يعني تفضلت به في بداية البرنامج من أن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، وحرمة الربا ثابتة بالنص القرآني والنص النبوي، وثابتة أيضا بإجماع الأمة منذ يعني عصر انعقاد الإجماع إلى يومنا هذا. وأعتقد أنه يكفي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والملاحظ أن الخطاب هنا جاء خطاب للمؤمنين.
نعم.
وتوعدهم بحرب، وكلمة حرب جاءت نكرة مما يدل على عظم هذه الحرب، وأن المحارب لا يعرف من أين تأتيه وما كنوها، وهذا ما عبر عنه علماء اللغة بأنه يعني دليل على خطورة هذا الأمر. وتخيل معي في مخالفة أمر واحد، كيف لا وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم
شيخنا
من السبع الموبقات.
حتى أن العلماء قالوا أن الله تبارك وتعالى لم يتوعد أمة ولا ناس بحرب مثل آكل الربا أو الذي يتعامل بالربا.
هذا صحيح، وهذا يدل على قبح هذا الفعل وعلى عظيم وخطر أثره على الفرد وعلى المجتمع، بل أستطيع أن أقول بأنه يهدد الأمة في كيانها وفي بنائها، وأيضا يجعل الدين والنفس والنسل عرضة للفساد والإفساد، مما يلقي بظلاله الوخيمة على يعني مجالات الحياة في الأمة بأي كانت هذه الأمة.
جيد شيخنا الفاضل، حتى يعني المستمع الكريم يكون على بينة من أمره فيما يتعلق بمسائل الربا المختلفة، لو تبين لنا أنواع الربا شيخنا الفاضل.
يعني حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق،
نعم،
ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير،
إنما يدا بيد
إلا نعم يدا بيد مثل بمثل سواء سواء، إلى قوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من رواية، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. العلماء استنبطوا من هذه الحديث أن بيع الأموال الربوية بعضها ببعض لابد له من شروط، وإلا يعني اعتبرت نوع معين من أنواع الربا.
نعم.
فمثلا يعني إذا ما بيع الذهب بالذهب ويقاس عليه بيع النقود بالنقود من جنس واحد، لابد من لصحة ولجواز بيعها ببعضها البعض لابد فيها من ثلاثة شروط.
نعم.
الشرط الأول هو لابد من التماثل، كأن أقول 100 دينار أردني تباع بمئة دينار أردني، هذا المراد بالتماثل، 100 مقابل 100 من نفس الجنس. ولو حصلت زيادة في أحد البدلين كأن يبيعه 110 دنانير أردني بمئة دينار أردني، هذا نوع من أنواع الربا يسمى ربا الفضل، يسمى ربا الفضل وهو الزيادة في أحد البدلين.
نعم.
والشرط الثاني أنه لابد من التقابض في مجلس العقد، لابد من التقابض في مجلس العقد، وجاء ذلك في حديث إلا هاء وهاء أو يد بيد. فلو اشترط تأجيل البدلين أو أحدهما في غير مجلس العقد وتم الاتفاق على موعد متأخر في أحدهما أو في كلاهما، هذا يعتبر أيضا ربا نسيئة، وهو ربا الجاهلية الذي جاء النهي عنه. أو والنوع الثالث أنه لابد من إيه، من يعني أن يكون حالا.
نعم.
أن يكون حالا، فإذا لم يتم تقبيض رأس المال في مجلس العقد كله ولو أخره لساعة أو ساعتين خرج أو كذا ثم أتى به، طبعا الرأي جمهور العلماء هذا يعتبر ربا اليد، وهذه الأنواع الثلاثة منهي عنها عند جمهور العلماء، إلا ما اختلف بعض العلماء في بعض هذه الأنواع.
جيد شيخنا الفاضل، الله تبارك وتعالى حرم الربا وأحل الله تعالى
البيع.
البيع، الفرق ما بين البيع والربا؟
هناك فرق كبير، يعني إذا كان الكفار وعلى وجه الخصوص اليهود اعتبروا أن البيع مثل الربا،
نعم،
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع
مثل الربا،
فرد الله تعالى عليهم وأحل الله البيع
وحرم الربا.
الربا،
نعم.
في فرق ما بين البيع والربا، البيع هو مبادلة مال بمال، وهذه الأموال، هذه الأموال من أجناس مختلفة ليست من جنس الأموال الربوية، يعني كأن يشتري إنسان على سبيل المثال كيس من الطحين ب150 شيكل.
نعم.
هنا الجنس الأول هو من المطعومات والجنس الثاني هو من النقود، فهذه الأجناس مختلفة والأصناف مختلفة، ففي هذه الحالة يجوز له أن يبيع كيفما يشاء، خاصة أنها لا تشترك مع بعضها في العلة، فهنا يتحدث عن المال بصورة عامة. نفس الشيء لو أن شخصا أراد أن يشتري سيارة بمبلغ معين من المال، فهذا لا ينطبق عليه بأي حال شروط الربا، لأن الأموال هذه ليست أموال ربوية.
نعم.
بينما لو باع أرز بأرز، لو باع دينار بدينار، لو باع شيكل بشيكل، هذه الأموال تعتبر أموال ربوية بناء على الحديث الذي أوردناه من العلماء، وخاصة الظاهرية من اعتبر أن هذه الأصناف الستة هي فقط أموال ربوية، لكن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا أن هذه الأصناف وغيرها مما يشترك معها في العلة تعتبر أموال ربوية، وعلى ذلك أي نوع من هذه الأنواع الأموال الربوية إذا بيعت بجنسها أو بيعت بغير جنسها ويشترك معها في العلة لابد من أن تتوفر فيها الشروط حتى تصبح بيوع جائزة ولا غبار عليها، وإذا اختل فيها أي شرط من الشروط انتقلت إلى يعني ربا
الحرم.
محرم.
نعم.
سواء كان ربا فضل أو ربا نسيء أو ربا يد.
فتح الله عليك شيخنا الفاضل، يعني لا شك أن الحكم واضح، نعم، حكم الإسلام في الربا، لكن بعض الناس يسأل في هذا الأمر ما الحكمة من تحريم الربا، ويقول أليس الربا، يعني هذه المسائل التي تتعلق بالبيع أو الشراء أو المداولات الورقية أو العملات أو غير ذلك، فيها تيسير على الناس وغير ذلك من المبررات التي يسوقها بعض الناس ليحل المسألة أو المعاملة التي يقضيها بالربا.
أخي الحبيب، يعني الناظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية يجد أن الإسلام يريد من الفرد أيا كان هذا الفرد أن يكون إيجابيا وأن يكون فاعلا في بناء مجتمعه، لا أن يكون هذا الإنسان مستغلا وظالما بسبب حاجات غيره من الناس.
لا.
وهذا يتنافى مع الشريعة الإسلامية، يعني الشريعة الإسلامية مبنية على أساس التكاتف والتعاضد والتناصر والمودة والتكافل الاجتماعي. يعني حينما نسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، حينما نسمع يعني قوله صلى الله عليه وسلم، ترى المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، حينما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعني جعل الله تعالى رسالته العظيمة في وحصرها في جانب الأخلاق، إنما يعني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ووصفه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم.
نعم.
والربا نوع من أنواع الظلم ونوع من أنواع الاستغلال لحاجة الفقراء والمحتاجين، مع ما يعود على المرابي وما يعود على الذي يأخذ منه الربا وما يعود على المجتمع من مفاسد عظيمة، وهذا يتناقض تناقضا عظيما وكبيرا مع مقاصد الشريعة الإسلامية. حينما نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن جسده وعن يعني عمره وعن علمه، لكن المال سؤالان، وعن ماله من أين اكتسبه
وفيما
أنفقه.
نعم.
مما يدلل على أن حفظ المال مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، وله وجوه معينة،
نعم،
يؤخذ منها ووجوه أخرى يصرف فيها، ولكن الربا هنا يناقض كل هذه المعاني الإنسانية. لماذا؟ لأنه يريد أن يمتص جهد الناس، عرق الناس، تعب الناس، دون أن يقدم للمجتمع خدمة. والواقع يشهد أن الربا دمر مجتمعات ودمر أمم ونزل بها إلى الحضيض، والمال يتكدس في أيدي فئة قليلة لا تعدو 1% أو 3% على أقصى حد، و 97% أو 99% تعتبر مجرد خدم ورق تشتغل لهؤلاء الناس. بل أستطيع أقول اليوم في ظل الأزمات الاقتصادية وخاصة الأزمة الاقتصادية الأخيرة،
نعم،
دول فقدت سيادتها وفقدت قرارها وهي لا تملك أي قرار حتى على اقتصادها، وإنما تخضع لمؤسسات دولية مثل البنك الدولي الذي يريد أن يقدم لها خروض ربوية، لكن على وفق تنفيذ سياسته حتى يضمن حقه، وهو لا يسأل في هذه الأمة أكل ضعفاؤها، أكل فقراؤها، يعني حازت على تقدمها أو لم تحز، لا يفكر هذا التفكير أبدا، وإنما كل تفكيره هو أن يكثر أمواله حتى وإن أضاع العالم كله جهده من أجل سعادة هؤلاء النفر الأقل.
فتح الله عليك، طرحت مسألة هي بالغ الأهمية فيما يتعلق بعبودية الدول للبنك الدولي.
لا.
الذي يتم الاقتراض منه طبعا وبتنفيذ سياسات وشروط.
صحيح.
كل ما يتعلق به، وتصبح الدولة مرتهنة.
نعم.
للبنك الدولي ولمن خلف البنك الدولي.
نعم.
هذه فيما يتعلق بمعاملة كبرى.
نعم.
أما على معاملة صغرى فيما يتعلق بمعاملة الفرد نفسه في مع البنك الربوي أو مع الأقساط أو مع نفس الطريقة،
وهذه أشد.
نعم.
يعني أنا آتي لك بمثال.
نعم.
يعني إحنا يعني نقول بالنسبة للمرابح للأمر بالشراء معاملة جائزة، لكن يعني من الناس من يسيء استخدامها، وإذا ما أساء استخدامها يعني يريد أن يعني مبلغ معين أن يقوم بتسديده فيعمل مرابحة أخرى ويأتي بالسلعة فيبيعها بأقل مما اشتراها ويأتي المال ويسده، فيجد أنه يغرق يغرق أكثر فأكثر، يعني قبل كان عليه دين 10,000 دينار صار عليه 12,000 دينار، عمل كمان مرابحة وباع السلعة بأقل من سعرها صار عليه 14,000 دينار، وهكذا يغرق حتى لا يستطيع أن يدفع شيء، وقد يضطر إلى بيع بيته.
يعني صار أصبح مش جريمة ومش ربا، وإنما ربا مع تحايل مع
هذا يعني
قضايا مركبة.
هذا ونحن نقول بالنسبة للمرابحة،
نعم،
إذا أتت مشروعة بشروطها،
بشروطها المحددة،
فما بالك في موضوع الربا. طبعا في المرابحة حتى لو تأخر عن السداد،
نعم،
يعني لا يعني يزيد عليه المبلغ هو بل ربما الكفيل الذي يدفع، لكن في موضوع الربا لو تأخر عن السداد الأقساط المطلوبة منه عن كل يوم تأخير تتضاعف
زيادة
الأموال الربوية.
نعم.
يعني تخيل لم يسلم أحد تعامل بالربا من أن يمحق الله تعالى يعني هذا المال، وقد يأتيه الأمر إما في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في صحته أو في أي شيء لا يتوقعه. يعني أنا سمعت عن أناس ربما تعاملوا بالربا وأصابهم الله تعالى بأمراض، فقالت يعني إحداهن يعني أخسر كل مالي وتعود لي صحتي، لكن بعد إيه؟ بعد فوات الأوان. والمصيبة الكبرى حينما ينظر الناس لبعضهم البعض دون أن يلتفتوا إلى هل هذا الإنسان أتى بالمال من حله أم من حرام. يعني بعض النساء لا تسأل، يعني المهم والله أنه جيرانها بنوا طابق تاني وجابوا سيارة وزوج الولد، يعني وانت يا زلمة اعمل زيهم. طب وضعنا المادي لا يسمح، اسحب لك قرض، فهي لا تسأل
بكل يسر وبكل سهولة،
لا تسأل عن آخرتها ولا عن آخرة زوجها. ومن المعلوم يعني ما نبت من سحت فالنار أولى به.
نعم.
ونسوا قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكثير من الناس يعني الآن لو لاحظت المجتمع الغربي كله والأمريكي والأوروبي يعني بالأزمة الاقتصادية ازدادت نسب مئوية كثيرة من الفقراء، وازداد الأغنياء فحشا على فحشهم. ولأجل ذلك تجد اليهود عليهم من الله ما يستحقون، يعني هم الذين يتعاملون بالربا ويربون أولادهم على تعلم الربا حتى يسيطروا على يعني مقدرات العالم كله. وربما حتى المرابي من هؤلاء يشترط على بعض الناس يعني أين يستثمر أمواله بحيث يبقى دائما محتاجا له. فقط يعني أمر قد يغيب عن البعض أنه الربا يؤدي إلى تدمير مجتمعات وشعوب فضلا عن تدمير الأفراد.
هذه الأثار، نعم.
مصر في حرب الخليج الأولى أمريكا أسقطت عنها أرباح الديون،
نعم، فوائد،
فقط الفوائد، أصل الدين ما زال قائما لكن الفوائد كانت تعادل 9 مليارات دولار.
يعني الفوائد أكثر من الدين نفسه بأضعاف وضعف
طبعا الدين،
نعم.
وهذا يعني تعجز عنه أي دولة من سداد، لأنه هذا عبارة عن ربا مركب، كل تأخير،
نعم،
يرتدي أضعاف وضعفة. ويعني ربما الدولة تصبح مديونة للمؤسسات والشركات الدولية والبنك الدولي،
نعم،
لو باعت أرضها مرات متعددة لن تستطيع من سداد هذا الدين، فتفقد يعني سيادتها وتفقد قرارها تفقد إيه كل مقومات يعني الحياة الكريمة لأبناء الشعب.
وهذه بالضرورة يعني هي سياسة الغرب في التعامل مع الدول الإسلامية بالإجمال،
هذا هو النظام الرأسمالي القائم اليوم،
نعم، لإغراق في المال بشكل خاص.
نعم.
نعم. طيب شيخ الفاضل، يعني احنا نتحدث خاصة في واقعنا في قطاعنا نسبة لشعبنا ولأهلنا حتى يتجنبوا هذا الوقوع في مثل هذه الأمور وفي خطورة التعامل بالربا. لو تحدثنا فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك الربوية وغيرها، ما الفرق؟ يعني سائل يسأل حب عبر الأسماس يقول طيب ما الفرق ما بين البنوك الربوية وغيرها، أصبحت اليوم كلها في دائرة واحدة؟ سؤال يعني، نعم،
هو سؤال مبرر لكن يعني السائل ربما لم يتعمق في معرفة الأسس والمقومات التي تقوم عليها كل
مؤسسة.
نعم. نعم. يعني البنوك الربوية لا تبحث في استثمار المال وتقديم نفع للمجتمع،
نعم،
إنما هي يعني تقدم الأموال التي تودع عندها تقدمها على شكل قروض وتأخذ عليها نسبة مئوية معينة. بمعنى آخر البنك لا يتوقع أي نوع من أنواع الخسارة فهو ربح على طول.
البنك لا يخسر.
لا يخسر.
لا يخسر. لا.
يعني من الممكن إنه هذا البنك كل الأموال الموجودة عنده يذهب ويودعها في بنوك أجنبية ويأخذ عليه إيه فائدة. لكن هذه الأموال يا ترى هل يقوم البنك باستثمارها بعمل مصانع، بعمل يعني مؤسسات إنتاجية تعود بالخير على المجتمع وتقلل من نسبة البطالة؟ أبدا، وهو غير معني، ليس معنيا أن يعرض نفسه للمخاطرة. هو معني أن المال الموجود عنده أنه لازم يربح، يعني عنده مبلغ معين بيقدمه على شكل قروض وبيأخذ نسبة مئوية من هذا إذن الربع عنده على طول. بينما المؤسسات المالية الإسلامية، وهذا ما نسعى إلى دفعه لتحقيقه، أن هذا المال تستثمره ليست كقروض يعني استهلاكية، وإنما تستثمره في مشاريع إنتاجية. يعني اليوم يمكن واقعنا الغزي بيختلف عن واقع المجتمعات الأخرى، أنه في ظل الحصار يعني حتى اللي كان معه رأس مال لا يستطيع أن يقوم مشروع، والحصار مطبق على قطاع غزة. لكن في دول يعني أخرى مثل دول الخليج الأفاق الاقتصادية أمامها مفتوحة. من الممكن أنه أي بنك إسلامي يقوم باستثمارات في عمل مصانع وشركات، يقلل من نسبة البطالة، فهذه الأموال مالها يعني تعمل وتشتغل. وبالتالي من يودع أموال في هذه البنوك هو عرضة للربح والخسارة، مع ميزة أن البنوك الإسلامية يعني تفصل أو تعزل جزء من الربح كصندوق احتياطي، فيما لو حصلت هناك خسارة تغطي هذه الخسارة من هذا الصندوق. وبالتالي معاملات البنوك الإسلامية منضبطة بمعاملات جائزة شرعا وفيها هيئات شرعية. يعني قد يسأل السائل أنه لو أنا بدي أروح أسحب قرض من بنك ربوي وحيأخذ عليه فائدة، المبلغ الإجمالي حيكون أقل من المراوحة اللي بعملها في البنك الإسلامي.
إيش الفرق بين مثلا؟
لا بقوله في فرق كبير جدا. البنك أنت أخذت منه نقود وترد له نقود وزيادة،
وليس
وهذا هو الربا
بالضبط.
بينما في البنوك الإسلامية البنك يقدم لك سلعة وأنت تشتري هذه السلعة منه وتدفع هذا المال على شكل أقساط. وزي إنسان بيذهب إلى محل وبيشتري من عنده سلعة ثمنها 100 شيكل وموجودة عند محل آخر ب80 شيكل، فهذا البيع لو اشتراها ب80 البيع جائز، ولو اشتراها ب100 فالبيع جائز، طالما أنه اشترى سلعة بنقد وليست بيع أموال ربوية بعضها ببعض.
في ذات الموضوع، حتى أن هناك سؤال من أحد المستمعين يسأل في البيع بالتقسيط، هل هذه المعاملة يعني ربوية أو لها علاقة في الربا، أو تحوم حولها شبهات مثل الشبهات التي في المعاملات الربوية في البنوك وغير ذلك، أم هي معاملة صحيحة 100%؟
أخي الحبيب، يعني العلماء قديما وحديثا ما زالوا مختلفين في حكم بيع التقسيط.
نعم.
وأنا يعني أميل إلى جواز بيع التقسيط، خاصة أنه من سمة الإسلام هو التيسير ورفع
بالضبط. نعم.
الحرج. نعم. طبعا دون الوقوع في المحرمات أو حتى في دائرة الشبهات. لكن ربما خلاف العلماء كان منصبا على مثلا تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى فيه عن بيعتين في بيعة، كأن يقول البائع للمشتري هذه السلعة ثمنها نقدا بكذا وثمنها بالتقسيط بكذا. يعني أنا بدي أفسرها باللغة يفهمها
بالضبط.
يعني المستمعون فيعني يتفقا دون أن يحددا السعر، فهنا فيه المخالفة الشرعية. لماذا؟ لأن السعر مجهول أو الثمن مجهول. لكن لو اتفقا فأنا قال لو اشتريتها لك نقدا بالسعر الفلاني فالبيع جائز وصحيح، ولو قال له اشتريتها منك بالتقسيط بالسعر الذي ذكرته فالبيع جائز وصحيح. لماذا؟ لأنه أصبح المقومات العقد شروطه وأركانه متحققة والثمن أصبح معلوما لكن لو تم الاتفاق وصيغة العقد والثمن لم يحدد وترك مبهما، يعني إما بالتقسيط أو بالنقد، ولم يحدد العاقدان أي طريقة دفع، فهنا بصير إيه؟
طيب.
المخالف لجهالة الثمن.
شيخنا الفاضل، حتى لو كانت الزيادة فاحشة، هناك يعني أحيانا بعض التجار أو الذين يبيعون بيع التقسيط تكون الفرق فاحش ما بين البيع مباشرة والبيع المؤجل، فيما يتعلق بالتقسيط.
نعم. يعني انت اخذنا الان في موضوع اخر وهو موضوع
جيد.
يعني الربح وموضوع
نعم نعم.
التسعير. ومن المعلوم انه الصحابه رضوان الله عليهم قد سالوا النبي عليه الصلاه والسلام ان يسعر لهم فرفض عليه الصلاه والسلام قال ان الله هو
الذي يسعر.
لكن نعم. حتى علماؤنا يعني اليوم قالوا الامر يترك لولي الامر، بمعنى آخر أنه السوق ينبغي أن يكون خاضعا للعرض والطلب، هذا من ناحية. أما في الأموال أو خلينا أقول في الضروريات التي يحتاج إليها المجتمع فلا يجوز فيها الاحتكار فيدخل ولي الأمر. وإذا كان هناك محاولة إضرار بعض التجار ببعضهم البعض أو إضرار التجار بالمستهلكين أو ما شابه ذلك بإمكان ولي الأمر أن يتدخل ويسعر، لكن من حيث المبدأ ليس هناك ضابط ربح في الشريعة الإسلامية. ثم أقول يعني هذا الإنسان الذي يعني يطلب ربحا فاحشا هو بالنسبة له زبون حيكون قلال، ويمكن من ناحية اقتصادية يقولون يعني ربح قليل وزبائن كثر أفضل لك من إيه زبائن قلال وربح كثير. وبالتالي يعني ما ينبغي، وهذا هي الدعوة التي نناقض فيها الربا، يعني إنه الإنسان أن يتخلق بأخلاق السماحة والرحمة في الإسلام، لأنه هذا هو ديننا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحم الله امرأ سمحا إذا باع وإذا اشترى.
نعم.
وخلق القناعة خلق يعني مطلوب الإنسان المسلم. لكن هذا الإنسان الذي يريد أن يشدد على الناس ومن أجل مصلحته هو فقط، يعني أعتقد حتى لو أجبر الناس عن شر منه لكن لا يحملون له يعني الخير كما يحملونه لمن كان متسامحا.
فتح الله عليك. هناك أسئلة تتوالى علينا فيما يتعلق بالمسائل التي تخص موضوع الربا. شيخنا الفاضل، هناك سؤال حول موضوع حساب التوفير في البنوك الربوية والبنوك الإسلامية.
أنا أنظر إلى أولا بالنسبة للتعامل مع البنوك الربوية، يعني من حيث المبدأ لا يجوز التعامل مع البنوك الربوية
بكل المعاملات
إلا حالة الاضطرار.
الاضطرار
حالة الاضطرار.
يعني طيب حالة الاضطرار لو تفصلنا إياها شيخنا.
أنا بشتغل في مؤسسة.
نعم.
والمؤسسة قالت أنا لا أقبض الرواتب إلا عن طريق البنك الفلاني.
جيد.
والبنك الفلاني ربوي. أنا مش باختياري، أنا مضطر. أنا مضطر، وهذا لا إثم ولا حرج عليه. لكن فلان موجد أمامه بنوك ربوية تقليدية وبنوك إسلامية. أقول حتى وإن كانت هذه البنوك يعني ليست البنوك الإسلامية،
لو كانت تقع أحيانا
لو نفترض أنها لم تكن سليمة 100% لكن
أخف
يعني
الضررين.
أخف الضررين وأهون من غيرها. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يتجه إلى البنوك الربوية.
نعم.
لماذا؟ إذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن فيه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه
وشاهديه. نعم.
ويعني ما أدى إلى حرام فهو حرام. وحينما يجد هذا البنك أن الناس تتجه إليه وتضع الأموال إليه، معنى ذلك أنه يوغل في يعني مص دماء الناس من خلال هذا التعامل الربا، ولا نجد له إنعكاس إيجابي على المجتمع أو على التنمية المجتمعية.
يعني
اليوم احنا نتحدث أن مفروض المؤسسات المالية يكون لها دور تنموي اقتصادي ودور تنموي اجتماعي، لكن هذا الأمر للأسف ليس محسوسا. بينما في البنوك الإسلامية يعني وإن كان في 90% من معاملاتها سليمة، وإن كان في علينا بعض الملاحظات، لكن ينبغي أن ندعمها ونوجه الناس الوجهة الصحيحة. وأنا أقول في هذا الإطار يعني الأصل في الإنسان المسلم أن يضيق الخناق في جانب المعاملات الشرعية. لا نملك أن نلغيها دفعة واحدة، لكن حتى البنوك الربوية القائمة ندعوها أن تبدأ تتحول رويدا رويدا إلى المعاملات الإسلامية.
نعم.
ولو نظروا إلى الأزمة الاقتصادية التي مرتها العالم
الغرب يعني
نعم وجدوا أنه المؤسسات المالية الإسلامية
بدأت
كانت بملأة.
نعم. نعم.
عن أثر هذه الأزمة. وأنا قرأت يعني أخرى أنه يعني في بنوك إسلامية يعني أخذت يعني ترخيص من بريطانيا
وفرنسا
وكثير من الدول. نعم. الأخرى. وبما أنه البنوك الموجودة في قطاعنا الحبيب صار إلى فرع في المعاملات الإسلامية، فهي دعوة إلها أنه توجه كل معاملاتها من أجل أن يبارك الله تعالى في هذا المال ويعود على الأمة بالخير.
ماذا عن حساب التوفير في البنك الإسلامي؟
حساب التوفير الآن بالنسبة لحساب التوفير حتى قلنا إذا كان في البنوك الربوية الأصل عدم جواز لأن
صحيح
سيؤول
نعم
إلى ربا، لكن حتى في البنوك الإسلامية أو التي تتعامل بمعاملات الإسلامية إذا كان حساب التوفير يخضع هذا المال للاستثمار والربح والخسارة فلا بأس به. يعني يأتي البنك بحسابات التوفير مدخرات الناس ويقوم بتشغيلها باستثمارها، قد تربح وقد تخسر، بمعنى آخر أن البنك يعتبر كمضارب ويستحق نسبة معينة من الربح، ولو كان في خسارة نوع من الخسارة فبيتحملها صاحب رأس المال. لكن كما قلت في بعض البنوك تعمل هذه المعاملة بأنها تحتفظ بجزء من الأرباح وتوزع الأرباح الأخرى، فيما لو حصلت خسارة تغطي هذه الخسارة من ذلك الصندوق. فحساب التوفير إذا كان بهذا الشكل فلا بأس به ولا حرج عليه، لكن إذا كان حساب التوفير تؤخذ هذه الأموال وتودع في بنوك ربوية وتجري عليها أرباح وفوائد فهذا الأمر ماله غير جائز شرعا، لأنه في النهاية هذا المال اللي أخذه سيأتي إليه مال ربوي، وإذا اختلط الحلال والحرام غلب الحرام.
ربما بعض الناس الذين يضعون أموالا فيما يتعلق بما يسمى بحساب التوفير يقول أنا أضع هذا المال فقط لحفظه وليس لتشغيله، ليس هناك إشكال شيخنا؟
هو الآن البنوك في أنت أكثر من يعني معاملة،
نعم
في هناك حسابات جارية وفي هناك يعني ودائع في هناك حسابات توفير. يعني حساب التوفير أصبح واضحا أنه البنك الربوي يعني يجعل هذه الأموال حتى ربما يمنع الشخص من سحبها خلال فترة معينة، وهذه الأموال هو يقدمها كقروض ربوية لمن يطلبها ويأخذ عليها فائدة، وهذا واضح أنه ليس المراد بها مجرد هو إذا أراد أن يودع فيودع في بنك إسلامي
بالضبط
بعيد عن البنوك الربوية. طيب حتى في البنوك الإسلامية لو أراد أن يودع نجد أنه بيضطر يدفع مبلغ مقابل حفظ هذه الأموال، يعني أمواله ليس لها أرباح عشان أقول الله بتربح، بل ربما يدفع عليها رسوم في حفظها. أما حسابات توفير البنوك الإسلامية فكما قلت هي خاضعة للربح والخسارة بناء على تشغيل واستثمار هذه الأموال. يعني اليوم مثلا في قضاء الحبيب بعض البنوك بيشتغل في المرابحة، يعني بيع السلع أو الأراضي أو الشقق أو ما شابه ذلك، وهذه الأموال التي تدخل ضمن حساب التوفير يقوم بتشغيلها، ويعني إذا تعرضت لنوع من الخسارة كما لو نزلت أسعار الشقق أو العقارات أو ما شابه ذلك ففي صندوق موجود يغطي يعني هذه الخسارة، فهي إذا كانت بهذا الشكل وتم استثمارها في مشاريع مشروعة وتحمل الربح والخسارة فلا حرج فيها إن شاء الله.
يعني لابد لمن يضع أمواله في حساب التوفير أن يستفهم ويستفسر بكل ما يتعلق بهذا الأمر.
صحيح.
جيد. طيب قبل الانتقال لمحور آخر وبعض الأسئلة التي وردتنا وخاصة الوقت دهمنا، نأخذ مشاركة معنا في هذه الحلقة، نقول السلام عليكم.
السلام عليكم حبيبي، هلا
حياك الله أخ الفضل. تفضل
هاك يا شيخ، يعطيك العافية يا شيخ.
حياك
أبو إبراهيم. صحيح
أيوه يا أخوي.
تفضل أبو إبراهيم.
بس في سؤال بالنسبة للسوبر ماركت لما يطلع جوائز اللي بيشتري مثلا بمليون وبعد مثلا شهرين في جوائز فيها حرمانية هذه. والسؤال الثاني برضو بالنسبة للاتصالات وكذا في جوائز سيارات وحاجات، اعمل رسالة مش رسالة برضو فيه حرمانين. الله يرضى عليك يا سيدي.
جيد حرم. بارك الله فيك على حرصك يا أخي إبراهيم، وإن شاء الله تسمع الإجابة من شيخ الفاضل وطرح سؤال يعني كنا نود أن نطرحه صراحة فيما يتعلق بالبنوك، هو طرح فيما يتعلق ببعض المحلات التي تعلن عن جوائز معينة، اشتري بمئة شيكل وخذ لك جائزة بعشرين شيكل، اشتري بمئتين شيكل وخذ لك جائزة بخمسين شيكل. بعض البنوك فيما يتعلق بالادخار وحسابات التوفير والحسابات الجارية استثمر أموالك معنا وربما وتدخل على السحب يخرج لك سيارة أو جائزة كبرى أو صغرى أو إلى غير ذلك، هذه الأمور برمتها الحكم الشرعي الشيخ الفضل.
أخي الحبيب يعني هذه الجوائز هي تعتبر من باب المحفزات.
جيد.
من باب المحفزات
نعم.
بمعنى آخر ليست خاضعة لموضوع الرهان. يعني أقول والله يعني من يدفع المبلغ الفلاني فقد يأخذ الجائزة الفلانية، طبعا في الرهان يبيربح يبيخسر، ولكن
نعم.
هذا المعنى غير موجود لا في البنوك التي تضع حوافز وجوائز لمن يعني يوفر عندها، وكذلك لا يوجد في سوبر ماركت. يعني فلان
أنا أقصد مثلا في البنك يعني مالي محفوظ وكما هو
نعم.
لم يتعرض للخسارة
ولن
يتعرض
وإنما
الخسارة. ربحت هذه الجائزة الكبرى أو الصغرى
نعم.
فوق مالي
صحيح.
هل يتعلق في الربا؟
لا لا لا, 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 لا هذا ليس له علاقة بالربا كما قلت, هذا عبارة عن حوافز.
طبعا في البنوك الإسلامية نحن نتكلم على البنوك الربوية قول
واحد صحيح, صحيح. نعم. يعني أنا حتى كمان في سوبر ماركت يعني السؤال سأل الأخ
نعم.
لأنه ما هذا يعني بيتناول شريحة كبيرة من المجتمع لأنه اللي بيحط المصارف في البنوك يعني نسبة أقل من تلك النسبة
بالضبط.
فهؤلاء حتى لما بيجي على السوبر ماركت وبيقرأ في أوكوزيون هائل بنزل أسعار يعني, وهذا من أجل إيه يعني ترويج
تحفيز
تحفيز الناس يشترى من عنده. كذلك الحال حينما يقول يعني اشتري هذه السلعة بدل ما يقول والله تعال خدها بالمئة شيكل خدها بثمانين ولا لا خدها مئة شيكل وفي جائزة عشرين شيكل فهنا من باب يعني ترويج بضاعته وجلب الناس. فالمشتري المشتري لن يخسر حتى من أجل أن يربح, بخلاف المقامر. المقامر يدخل وهو عرضة أن يخسر كل ماله.
وهذا السؤال الثاني طبعا
نعم.
فيما يتعلق بالاتصالات الرسائل SMS
نعم.
وغير ذلك
صحيح.
أرسل لنا رسالة
نعم.
وربما ها ربما تفوز ويخسر
صحيح.
رسالة نعم. بثمن محدد يعني أو غير
صحيح.
ذلك.
فهذه الحالة بعيدة كل البعد عن موضوع الربا, خاصة أنه في النهاية نزل على السوق من أجل تشتري ما تحتاجه.
تقصد الحالة الأولى وليس الحالة الثانية.
لا لا لا, 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 لا لم أصل للموضوع
نعم
الرسائل
نعم.
فأنت نزلت على السوبر ماركت وأردت أن تشتري بضاعة أنت تحتاج إليها, وكان صاحب السوبر ماركت يعني قد أعلن أنه من يشتري بمبلغ يزيد عن 100 شيكل له جائزة, فهذا يعني من باب يعني الدعاية والإعلام للسوبر ماركت وتتفيج لبضاعته, وهذا فيش عليها أي حرج شرعي. كذلك الحال بالنسبة للبنوك الإسلامية حينما تروج الله فيه بيدخل سيارة للسحب أو بيدخل كذا وكذا, هي عامل حساب على أساس أنه والله تأتي إلي حسابات توفير ويعني طب. لكن خد بالك القضية التي ينبغي أن تكون يعني حاضرة في الأذهان أنه إذا كان المقصود فيها تحايل على الناس هذا أمر غير جائز. بمعنى آخر أنه تعلن إعلان أنه والله أنا بدي أقدم يعني سيارة على السحب أو تلفزيون أو ثلاجة أو ما شابه ذلك, وطبعا لا يوجد الرقم اللي بيفوز بالثلاجة والغسالة, وهذا أمر يعني غير جائز شرعا لأنها وعدت الناس بشيء ولم تفي به. لكن الأصل فيها إذا كان فعلا تريد
أن يكونوا صادقين
هذا أكيد هذا
نعم.
أكيد
نعم.
والأمر الآخر إنه الناس يعني من حقها إنه والله تلجأ إلى الحوافز الأكثر طالما أنه ليس مخالف للشريعة الإسلامية. أما بالنسبة لموضوع يعني الرسائل SMS وأنا صدقا يعني أشعر بأنه هذه ليست مجرد يعني مقامرة, هي حيلة
تحايل على أموال
حيلة
الناس,
لأكل أموال الناس بالباطل
نعم.
يعني الرسالة لو أنا بدي أبعت لصديقي رسالة ممكن بتكلفنيش شيكل, لكن يعني لما تأتي لجهة معينة برقم معين ارسل رسالة وادخل في المسابقة وتربح معنا $100,000 وتربح معنا كذا وكذا, والرسالة سعرها قد يصل إلى 5 شيكل أو ما شابه ذلك, يعني أعتقد أنه هذا يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال. وأنا بأنصح يعني الأخوة لا يتعاملوا مع هذه الأمور, لأنه في النهاية بقول لك يعني أجب على هذا السؤال وادخل معنا بجاوب السؤال الأول بقول لك أنت الآن من ضمن المختارين, جاوب على السؤال الثاني فيجد نفسك قد تكلفت
تستدرج نعم.
ودفع مبالغ طائلة بلا مقابل, وهذا أمر لا يجوز شرعا, وينبغي أن نوجه الأمر إلى يعني شركة الاتصالات ألا تفتح الباب أمام هؤلاء الناس الذين يأكلون أموال الناس ظلما بدون وجه حق, ولا تكون عونا لهم, لأنه حتى يعني الشركة ينالها يعني إثم من هذا الأمر إن لم تكن أيضا هي مساهمة في أكل أموال الناس.
فتح الله عليك. هناك سؤال آخر أيضا من أخ متصل حول أن أخاه أو أن نعم مقترض من بنك ربوي وطلب منه مساعدة أن يساعده في تسديد القرض الربوي, ما الحكم مساعدة هذا الأخ؟
أخي الكريم يعني الآن نتناول الحكمين مختلفين, يعني إنسان وقع في معصية وليس من حقنا حقه علينا وواجبنا نحوه أن نخرجه من مستنقع المعصية
وأن ننصح
وأن ننصح
نصيحة لله وأن ننصح والمسلمين
لا يجوز أن نعينه على الحرام
نعم.
يعني زي بعض الناس يقول والله أنا كفلت واحد بحمل جميلة يقول والله أنا إنسان طيب، هاي فلان سحب قرض ربه وكفلته، لا، هذا ما بتعاون على الإثم والعدوان وليس ما بتعاون على البر والتقوى. لكن فلان ارتكب معصية وتعامل بقرض ربوي وهو يريد أن يتخلص منه ويسدده، يعني ينبغي أن نقدم له يد العون والمساعدة وننصحه، خاصة وأنه إذا كان هذا الإنسان قد شعر بعظم الجريمة التي ارتكبها وقد ندم على ما فعل، ينبغي أن نمد له يد العون، خاصة أنه إسلامنا هو يدعون إلى هذا النوع من التكافل، يعني ولا تعينوا يعني الشيطان على أخيكم، وهذا يعني ما نص به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن والله إذا كان هذا الإنسان يعني يوغل في الحرام ويريد أن نعينه أيضا على الحرام فهذا أمر لا يجوز.
نسأل الله تعالى أن يطهرنا وأن يطهر مجتمعنا من الربا ومن كل هذه التعاملات التي طبعا عنوانها الحرام. اللهم آمين. في ختام هذا اللقاء مستمعينا الكرام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل لضيف في هذا اللقاء فضيلة الدكتور عاطف أبو هربيد رئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية وأمين سر رابطة علماء فلسطين وأمين سر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك شيخنا الحبيب ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. الشكر موصول في ختام هذا اللقاء كذلك لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن الإحداد أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.